أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المطلب الثاني في الشبهة الحكمية الوجوبية في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام، وفيه أيضا مسائل. إذا دار الأمر بين كونه محكوما بالوجوب أو محكوما بغير الوجوب بس من غير الحرمة، مو حتى يصل بين محذورين، هذا يجينا الكلام دوران بين محذورين، فلو لو واجب لو مو واجب، يعني لو مستحب لو مكروه لو مباح، ما مو محرم. قال الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر، باعتبار هذا هم إلى موارد مثل ما هم متقدم عندنا، لو من جهة عدم النص لو إجمال النص لو تعارض النصين ذني موارد. فقال الجهة الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر. طبعا هم يذكرون هذا المسألة، عدم النص المعتبر المراد من عنده إما عدم النص أصلا أو عدم النص الصحيح، كما عندنا رواية ضعيفة دالة على الوجوب مثلا، هذا هم يسموه عدم النص في الحقيقة، لأنه النص معتبر هم يردون والنص حجة شرعي يعني، فهذا هم فعلي ذا الشيخ هو أشار إليه. قال كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة، يعني فتوى مجرد فتوى ما نعرف مستندها يعني، بوجوب فعل كالدعاء عند رؤية الهلال أو الاستهلال في شهر رمضان، ذكروا وقد أوجبه بعضهم، مفاتيح لعلهم يذكر مثلا استهلال في شهر رمضان وقد أوجبه بعضهم، بعضهم قال واجب بس شنو وجهه، سمع لو رواية عنده ضعيفة لو فتوى مشهورة بس ما إلها مستند، ما نعرف مستندها،
ممكن رواية قوية كان عندهم ضايع
بعد، إذا إحنا ما نعرف بعد صراحة حسب دليل الشهرة، بدك ما قال شيء بس كون مو حجة، إذا قالت شارع فتوى حجة ما لنا علاقة يعني صير حجة، بس المهم الفتوى واحد بس سويها حجة شرعية. وغير ذلك من الموارد. والمعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين، هنا نهم أيضا الأخباريين قالوا بالبراءة، مثل مسألة الشبهة الموضوعية فقط سكنوا الشبهة التحريمية ومختلفين بها في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط. قال المحدث الحر العاملي رحمه الله في باب القضاء من الوسائل إنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب، فكأنه ماكو توقف يعني، إلا في مورد ما إذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة معينة وحصل الشك بين فردين، يعني موارد العلم الإجمالي قصده هنا طبعا، هذا لا إشكال هنا احتياط بعد مو براءة، لأن يصير اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، يعني ذمته منشغلة قطعا كما مثل هو منشغلة قطعا بصلاة، بس دار أمرها بين أن تكون صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، كما إذا كان دليل صلاة الجمعة ضعيف مثلا في عصر الغيبة، فلا يصير عندنا الشك في أنه احتمال صلاة الظهر خواجه، بس أكو احتمال إذا كان عندنا رواية أن تقول بأن صلاة الجمعة هي الواجبة وأقيمة الجمعة أن الظهر بعد ما تجزي، فحينئذ هنا يصير عندنا تردد، فهنا قال الشيخ هنا بعد مورد احتياط، لأن هذا هنا اشتغال يقيني استدعي له فراغ يقيني يكون يصلي الجمعة والظهر، ما يكتفي بالبراءة هنا ما تجي، لأن هذا بعد مو مورد براءة، مورد احتياط مورد اشتغال. وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام، إذا تردد هم دليل القصر والتمام مثلا بقطع المسافة حكم ما ندري، اختلفت الروايات، واحدة تقول 40 فرسخ واحدة تقول 44 مثلا، أربع فراسخ العوة تقول أربع فراسخ والنص مثلا، فهو في الأربع فراسخ وربع شنو الحكم هنا مجهول، فهنا هم يجب الجمع بين القصر والتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين، هاي المسألة تقدمت إذا اشترك اثنين في صيد، هنا قطعا هم ذمتهم انشغلت بجزاء الصيد، بس انشغلت بجزاء لكل منهما أو بجزاء واحد عليهما يكون يبرؤون ذمتهم من أن كل منهما يدفع جزاء مستقلا، ونحو ذلك، فإنه يجب الجمع بين العبادتين لتحريم تركهما معا، اثنينات قطعا ماكو احتمال براءة من الاثنين، وجوب أحدهما لا على التعيين هم ترجع إلى مرجح، المفروض دليل ما عندنا قاصر، فلا بد من الجماع الإجمالي، واضح. قال لتحريم تركهما معا، هو عبر للنص، النص الظاهر قصد مراده هذا مو الرواية الخاصة، النص خش عندنا دليل ورضاك رواية، قصد الظاهر النص العلمي الإجمالي يعني دار من البراءة يعني اشتغال يقيني، نص العلم عبارة قصد العلمي الإجمالي. وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه لأن بلا دليل، سترجح بلا مرجح، وتقدر تحكم من هنا للجمعة على أساس لأن الرواية ضعيفة المفروض ومشكوكة الحكم أو 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 مو ضعيفة مثل كما قلنا، لو يعني ذمة منشغلة قطعا الساعة عندنا ما ندري لو قصر لو تمام ما يقدر يحمل على أحدهما عملا بأحاديث الاحتياط، انتهى موضع الحاجة من كلامه. فيظهر من كلامه حر رحمه الله أنه في باب الشبهة الوجوبية البراءة، الجماعة عمي على البراءة إلا في مورد العلم الإجمالي، الإجمالي كما قلنا هذا مورد العلم الإجمالي وما خارج عن مورد الكلام. وقال المحدث البحراني في مقدمة كتابه الحدائق يعني بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين، أحدهما أنها عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي، بمعنى أن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب، وهذا القسم لا خلاف في صحة الاستدلال به إذ لم يقل أحد إن الأصل الوجوب، فجعل هذا القسم الأول من أقسام البراءة أنه قضية الوجوب ما عندنا واحد يقول الأصل الأول لكل شيء واجب، الأصل الأول يعني ماكو وجوب بالعكس، فباب براءة من الوجوب مو مثل باب الحرم هناك كأنه الأصل الأول قد يكون الحظر عندنا، هنا ما عندنا كأنه الأصل الأول أن تكون كل الأشياء واجبة، وإنما قال الأصل الأول عدم الوجوب، فمع الشك في الوجوب براءة من الوجوب. وقال في محكي كتابي المسمى بالدرر النجفية، إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب يعني لنشك في حكمه واجب أو غير واجب، قال فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه يعني انتفاء الوجوب حتى يظهر دليل. ثم استدل بشيء، قال لاستلزام التكليف به يعني بالواجب بدون الدليل على الواجب، هذا لاستلزامه الحرج والتكليف بما لا يطاق. فانتهى ثم الشيخ راح يعلق، لكنه هسه هذا اول شيء اول اشكال عليه هو الشيخ يعني من باب الجماعه اللي اشكلوا عليه تعليله ما يناسب هنا القول بعدم القول بالبراءه في الشبهه التحريميه، شنو الفرق؟ كانه استلزام التكليف بالواجب من دون ان يبين، هذا تكليف ما لا يطاق. خو هنا الاحتياط ممكن خو مو تكليف ما لا يطاق، هذا يصير. فهناك بالحشوة الحكمية نفس الحكمة التحريمية نفس المسألة، هم قلتوا هناك أنه خو التكليف إذا كان التكليف بما لا يطاق هناك تكليف ما لا يطاق، إذا قلتوا هناك الاحتياط ممكن خو نعم الاحتياط ممكن، ليش هناك قلتوا بالبراءة هناك بالاحتياط؟ هذه المسألة للجماعة أول إشكال أشكلوا بها على الجماعة على أصحاب الحدائق وغيره، تعليلهم هذا أن القول بالتكليف بالوجوب بلا دليل مع الدليل متام، يعني قصد بلا دليل هذا دليل متام مفروض ما عندنا دليل، لو دليل قاصر لو ماكو دليل هذا تكليف ما لا يطاق، واحد يكلف بشيء ما واصل إليه هذا تكليف ما لا يطاق، هذا اللي هم الجماعة بنوا عليه الأصوليين، قالوا قاعدة البراءة هي هاي موردها قبح العقاب بلا بيان، جماعة هناك ما قبلوا بهذا الدليل، قالوا خو يمكن الاحتياط موجود وراح يحتاط، وهنا نعم يمكن الاحتياط موجود، وإذا شكيت بالوجوب راح يحتاط، شو المشكلة؟ مو تكليف ما لا يطاق هذا، بس هنا كأنه الجماعة لا كأنه بنوا عليها، لذا مع ذلك الشيخ هم أشكل على يعني مو أشكل بدأ في استعراض كلامه الذي يبدو من عنده أنه كأنه باني على أنه الشبهة عموما براءة، مع أنه بالشبهة التحريمية ما يقول بالبراءة. هذا ليش عقب الشيخ على كلامه كأنه تفاصيل كلامه بفت نوع من الارتباك في الاستدلال، لذا قال الشيخ لكنه قدس سره في مسألة وجوب الاحتياط، قال بعد القطع برجحان الاحتياط، فأول مرة قطع بأن الاحتياط راجح بلا إشكال في كل الموارد في كل الشبهات يعني، ثم قال إن منه من الاحتياط ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا، قال فالأول ما كان واجبا كما إذا تردد المكلف في الحكم، هذا الاحتياط واجب يعني ما يدري الحكم ما هو، أكو حكم بس ما أدري شنو، هذا قال احتياط واجب هنا كأنهم باب اشتغال، اشتغال يقيني بالحكم، يحتاج إلى فراغ يقيني. إما لتعارض الأدلة، هذا التردد منين جاي؟ لتعارض الروايات، أو لتشابهها وعدم وضوح الدلالة الإجمال في النصوص، أو لعدم الدليل بالكلية، دليل ماكو أصلا بناء على نفي البراءة الأصلية، بناء على أنه براءة أصلية ما عندنا، يعني يكون بناء على هذا أنه ماكو عندنا شيء اسمه براءة أصلية، حينئذ بعد راح عندنا أصل التكليف مو أصل البراءة، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم. هذا يتقدم من عند الشبهة المفهومية، ذكرون باب الغناء اللي عبر عنه مشكوكة الاندراج، فمفهومها مجهول، حكم معلوم، حكم الغناء معلوم، موضوعه معلوم، بس أكو عندنا شبهة مفهومية أو نحو ذلك. فالقسم الأول مما يجب الاحتياط فيه هاي الموارد اللي ذكرها. ثم قال والثاني، هذا القسم الثاني، مو قال قسمين، هو ما يكون واجبا وما يكون مستحبا، الأول يعني الواجب، الثاني المستحب. كما إذا حصل الشك، هذا موارد استحباب الاحتياط، كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوزة، فكأنما إذا عندنا دليل لكن قام في الدليل احتمال كما يقول إلى أنه معارض ذلك الدليل، مثل إيش؟ كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء وحليته، لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب، هاي اللي هو كما قال الأسباب الشرعية، روايات كذا شيء إلى آخره مشهور، أنه مما حرمه الشارع وإن لم يعلم به المكلف. فهنا كأنه إحنا عدنا مقتضى الدليل حلي، ولو عدنا حتى لو أدلة خلينا نقول على هالروايات، لكن أكو عدنا فد روايات أخرى أو احتمالات أو أصول أو شيء قد يظهر منها حرمة هذا الشيء، وإن كان عندنا أدلة بالإباحة بس قد تكون قاصرة، لا اللي هو الأمور التقية مثلا من هالأمور، يعني مثل يشو مثل لها الشيخ كجوائز الظالم، جوائز الظالم باعتبار أن أنا يحتمل عندنا روايات بجواز أخذها، لكن يحتمل الحرمة باعتبار الظالم أموالا مختطة بالحرام وما شابه، فقد تكون هاي رواية يعني حلية جوائز الظالم للتقية مثلا، كما قلت ليش قال مثلا مورد تقية مورد شبهة كذا، فبس يعني هنا الاحتياط يصير مستحب، يعني عندك نصوص بالحل، لكن حيث أكو احتمال حرمة هذا الاحتمال كأنه يجعل الاحتياط حسن ما يجعله واجب، لأنه عندك دليل حل، روايات الحل موجودة فتعمل برواية الحل، لكن أنت هنا بما أن روايات كما قلنا أكو بها شبهة كما قلنا شبهة تقية شبهة كذا، فهنا يصير أكو عندنا احتمال الحرمة، يصير الاحتياط حسن مستحب مو واجب. وكنكاح امرأة بلغك أنها أرضعتك، لأن مجرد الإخبار يسوي شك، بس إحنا عندنا هم أصالة الحل ما عندنا، أو ارتضعت معك الرضاعة المحرم، إلا أنه لم يثبت ذلك شرعا، لا بينة عندنا شرعية، وإنما دعوة مرة كبيرة قالت هذه يمكن راضعة وياك، ما لا أثر هذا، بس يسوي شبهة حرمة. ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه، هذا همات أيضا يسوي شبهة عند الفقيه، إذا أكو دليل لكن مرجوح، أكو عندنا دليل ثاني أرجح منه، كما الروايتين رجح إحدى الروايتين بمرجح، بس خو تبقى الثانية خو هم يعني بعدي ورواية هم قابلة للاحتياط، هذا ما سقط عن الحجة، خو أكو مرجوحة يا صحيح، بس خو ما سمع البعض احتمال حجة، فهي تسوي هم زعزع عند الفقيه بحسن الاحتياط. أما إذا لم يحصل ما يوجب الشك والريبة، هذا المورد الثالث، فإنه يعمل على ما ظهر له من الأدلة، إذا لا ماكو ريبة أكو أدلة واضحة لكن أكو احتمال أن هاي الأدلة متامة، هذا الاحتمال ما له قيمة، وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع، وإن يكون قد واقعان هذا متام، بس حيث أن الأدلة بظاهرها تامة بعد ما عندنا، هاي كمان موارد شوات موضوعي يريد يقول نعم أدلة واضحة تامة، فإذا أدلة تامة بعد ما عندنا مجال الاحتياط، حتى استحباب ما عندنا الظاهر، ولا يستحب له الاحتياط هنا بعد ما عندنا مجال استحباب الاحتياط، بل ربما كان الاحتياط مرجوحا بناء على بعض النصوص النهي عن العمل بالاعتياط لتقدمها عندنا الكلام في بعضها. لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين، هذه قد يبدو من عدها أن الاحتياط مو حسن بعد، وإن كان سوق المسلمين أكو احتمال، إحنا كما قلنا احتمال أن هذه الذبيحة في سوق المسلمين مو مذبوحة على الطريق الشرعي، بس هذا كان ما عندنا نصوص أن سوق المسلمين حلال، فهذا الاحتمال بعد مدفوع، بعدنا لا يحصل الاحتياط، كأنه يبدو من النصوص ما مو مجال الاحتياط هذا، وإن كان هو احتياط قال حسن على كل حال، بس هنا كان لا يحسن لا يستحب قصده، وكان ذكر لو واجب لو مستحب لو لا يبقى على حسنه من باب الوقاية للدين، إلا إذا ثبت كما قلت لكم عندنا روايات ناهية عن الاحتياط، صار بعد نهي عندنا، صار بعد شيء آخر، صار الشارع ما يرضى هنا يقول لك ماكو مجال الاحتياط، هذا شيء آخر ساوم على بيانه كان جاي يبين المطلب، فقال هنا هذا المورد من موارد الشبهات الموضوعية ماكو مجال للاحتياط، لا حسن الاحتياط ولا استحبابه ولا وجوبه بلا كلام. ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط، وهناك ذكر كأنه أول مرة قال وجوب الاحتياط تعارض الأدلة أو تشابهها أو عدم الدليل، قال أعني اشتباه الدليل وتردده بين الوجوب والاستحباب، هذا ذكر أول شيء تعارض الأدلة، تعارض الأدلة قال هذا مورده، إذا اشتباه الدليل وتردده بين الوجوب والاستحباب، هذا لو واجب لو مستحب أكو عندنا نصوص ظاهر هالأمر، الأمر لو محمول على الاستحباب لو على الوجوب لو أكو ظاهر فارتباك صاير بين الأدلة، وتعارض الدليلين هذا لعد هذا وضوح بل أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها، أدلة متشابهة بس ياهل يقدم معارضة، هذا واضح في الدلالة هذا هم واضح في الدلالة لكن أكو تكافؤ في التعارض بينها، وقال وعدم النص، عدم النص هذا لعدم الدليل بالكلية، هذا الأخير نص ما عندنا، هذا جعل كله من موارد اللي شنو هو وجوب الاحتياط فيه لعدم النص، قال هو عقب على هذا، هذا الشيخ كان يريد يشكل وين هذا كلام محل إشكال هاي العبارة الأخيرة، قال ومن هذا القسم يعني عدم النص ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا يعم بها البلوى، اللي قلنا احنا تقدم عموم البلوى كأنه قال يبعد فيها عدم النص، مسائل غير الابتلائية كما قلنا الاحتمال ماكو نص بس اكو حكم شرعي بيها بس سؤال ما صار عنها، عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية لما يعمل بالبراءة فإن الحكم فيه ما ذكر كما سلف، يعني إذا ما بنينا على البراءة فلا بد من الاحتياط، هاي عبارته بظاهرها ما لم يرد فيه نص مش شاملة للشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، هاي بظاهرها شاملة لكل الموردين، إذا الشيخ أشكي عليه قال هذا كأنه أكو ارتباك في عبارته، استهنانا وإن كان بعضهم قالوا باعتبار أنه قد يكون يعني الشيخ الشيخ أخذ العبارة على ظاهرها يعني لذا قال أكو ارتباك كأنه في المبنى، بعضهم حاول يوجه عبارة صاحب الحدايا قال بما أنه إحنا معلوم من مذهبه وأنه في باب الشبهة التحريمية ما باني على البراءة، فعبر عندما لم يعتمد على البراءة يعني بالشبهة الوجوبية قصده لأنه هناك هو لا يعتمد على البراءة، فمعناه البراءة في مورد الشبهة الوجوبية مو الشبهة التحريمية، فيكون كلامه بعد ما يعني ما بي ارتباك واضح يعني بالشبهة الوجوبية كله نال البراءة هنا، لكن الشيخ كما قلت لكم حاكمه على ظاهر عبارته ما حاكمه على مبناه، قال خو مبناه هذا بس ظاهر عبارته مو هذا، قال عبارته تقتضي الجمع يعني بين الأمرين، فهنا لذا الشيخ كما قلت لكم يعني حاكمه على ظاهر العبارة ما حاكمه على مطلبه، جماعة قالوا كما قلت لكم بعضهم قالوا باعتباره باني واضح من مطلبه يعني هو معلوم كونه مذهب أخباري وباني على الاحتياط في الشبهة التحريمية فما له معنى يتكلم بهذا الشيء، لابد مراده هذا، بس المهم أكو لهو لا إشكال كما قال الشيخ يعني من أصل المطلب إلى آخره بهالبيان أكو فت ربك بالعبارة، بس هو يظهر منا كما قال أنه المسألة إحنا سامح كلامنا مو هذا مع كلامنا الشبهة الوجوبية عنده براءة بلا إشكال واضح من قدام من قدم هو أصل الدلال ماكو دليل كذا كله قال وجوبية أنا كله براءة باني على البراءة، فبيبقى هذا القسم الأخير ما لم يرد فيه نص اللي هو يحتمل دخول الشبهة الوجوبية فيه هذا يكون خارج لأن هو حيث كما قلت لكم ذكر البراءة، والبراءة باني عليها في الشبهة التحريمية، فتكون هذا عبارة الأخيرة من وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية وليس في الشبهة الوجوبية. يعني هاي عبارة الأخيرة مو معارضة لعبارة الأولى، وإن كان الشيخ كما قلت لكم يظهر من المعارضة أنه هنا بالأخير جعل ما لم يرد فيه نص من الأحكام، وهذا مورد اشتغال، مورد احتياط، مو مورد براءة، وهذا عام للشبهة الوجوبية كما قلت لكم، كل مورد لم يرد فيه نص. لكن كأنه كما قلت لكم باعتبار بينما بداية كلامه صرح بأن الشبهة الوجوبية براءة، بس هذا كما قلت لكم قد يكون هو يعني هو فارغ ذهنه عن هذا، باعتبار ليش الجماعة حملوا يحملون كلامه، قال هو ذهنه فارغ عن هذا، فارغ على أنه في موارد الشبهة الوجوبية بالحرمة بالشبهة التحريمية الاحتياط مو بالشبهة الوجوبية، فذهنه كله منصرف لهناك، فلذا تحدث في ذاك الجانب بعد أغفل هذا الجانب، فلذا من قال ما لم يرد فيه نص يعني الشبهة التحريمية، ولذا عبر هذا عندما لم يعتمد على البراءة الأصلية، يعني معناه ما باني على البراءة هناك، أما بالشبهة الوجوبية باني على البراءة هو، فلذا يكون مطلبه يعني كان هو ذهنه منصرف المطلب واحد، فبعد مما أشار المطلب الثاني مو ارتباك، ارتباك في البيان قد يكون يصير بس انصراف الذهن إليه. بس المهم إحنا بداية كلامه كان واضح في أن الشبهة الوجوبية بها براءة بلا إشكال. وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا اللي هو ما أيضا أخباري لكن يبدو من عنده هنا احتاط، هو المحدث الاسترابادي، حيث حكي عنه في الفوائد المدنية أنه قال إن التمسك بالبراءة الأصلية من حيث هي إنما يجوز قبل إكمال الدين، وأما بعد أن كمل الدين وتواتر الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بأن كل واقعة تحتاج إليها الأمة إلى يوم القيامة، وكل واقعة تقع الخصومة بين اثنين ورد فيها خطاب قطعي من قبل الله تعالى حتى أرش الخدش، عندنا روايات أنا كل ترى ثبت الأحكام حتى أرش الخدش، فلا يجوز قطعا، فلا يجوز يعني هذا يعني أما لا يجوز، وأما بعد أن كمل الدين فلا يجوز التمسك بالبراءة، كأنه هذه عبارته، قال إن التمسك بالبراءة الأصلية من حيث هي جائز، بس هذا وين؟ قبل أن يكمل الدين، قبل أن تبين، وإلا حتى أرشده فلا، يعني وبعد البيان الخطاب فلا يجوز قطعا. وكيف يجوز البراءة وقد تواتر عنهم عليهم السلام وجوب التوقف فيما لم يعلم حكمها من الأحكام، كان عندنا روايات التوقف، معللين بأنه يعني في تلك النصوص كأنه بأنه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم شرعي قطعي وارد من الله تعالى، وبأن من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فأولئك هم الكافرون. بس هذا التعليل جماعة قالوا ماكو عندنا رواية بها، التعليل من عند الشيخ رحمه الله، يعني هو كانه بالباب جمع بين النصوص استنبط علة، وقال معللين كأنه في الروايات، يعني تواتر التعليل كأنه تواتر التعليل بهاللسان، ما عندنا الظاهر، ما عندنا أنه الدين كمل وكل واقعة فيها حكم شرعي قطعي، ومن حكم بغير ما أنزل الله بهاي الواقعة هم الكافرون، هذا التعبير هذا مو واجد في نصوصنا، لكن هو خو علة لسان، هذا ظاهر يعني استنباط علة. ثم أقول هذا المقام مما زلت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء، فحري بنا أن نتحقق المقام ونوضحه بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكر عليهم السلام. فنقول التمسك بالبراءة الأصلية إنما يتم عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيين، وكذلك عند من يقول بهما بالحسن والقبح ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين، باعتبار ما عندنا يعني شيء ذاتي يعني حرام لذاتي وواجب لذاتي، كما هو المستفاد من كلامهم عليهم السلام وهو الحق عندي. ثم على هذين المذهبين إنما يتم قبل إكمال الدين لا بعده. هذا كله قبل إكمال الدين، هذا الحق عندي الثاني، يعني من يقول بهما لكن لا يقول بحكم الوجوب الذاتيين، يعني يقول بالحسن والقبح بس لا يقول بهما الذاتيين. ثم على هذين المذهبين إنما يتم الكلام قبل إكمال الدين لا بعده، إلا على مذهب من جوز من العام من خلو الواقعة عن حكم وارد من الله تعالى. المصوبة العفو بالمصوبة يقول أنه الله ما عنده حكم، وإنما يكون حكم على طبق ما وصل إليه حكم الحاكم. هذا تصويب الأشعر اللي هو أكثر المعتزلي. لا يقال بقي هنا أصل آخر، وهو أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الأصلية، لأننا نقول هذا الكلام بما لا يرضى به لبيب. الشارع ما يجب كلام على البراءة الأصلية، لأن خطابه تعالى تابع للحكم والمصالح، ومقتضيات الحكم والمصلحة مختلفة. مو كل مورد براءة، بعض الموارد قد الشارع بالعكس الاحتياط، شلون نحكم عليه دائما براءة؟ إلى أن قال هذا الكلام مما لا يرتاب في قبحه، نظير أن يقال أن الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلو، ومن المعلوم بطلان هذا المقال. هاي كانوا في قضية عندهم أن الجسم بطبيعته ساوي، جاي مثل مثال يعني، جسم بطبيعته أن يكون متساوي الأجزاء، يعني لا بيضوي لا طولي لا مربع لا، وإنما أن يكون طبيعة الجسمية كأنه يعني شبه الكرة، يكون طبيعة الجسمية الكروية باعتبار أنه وجود التخالف في الجهاد يحتاج إلى 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 دليل. فهذا يقول كأنه من يدعي هاي الدعوة خلاف الواقع، جاي نشوف أكو أجسام مو طبيعة دائما متساوية الأجزاء، هذا خلاف فرض الطبيعة، يعني مو كل جسم يكون بطبيعته متساوي ثم يكون عارض يغير التساوي مالته. هاي استفد مسألة رياضية بلا جاي قيسة، يعني يقولها من يدعي هاي الدعوة أن الشارع يحكم بالبراءة ما يمكن الحكم به. ثم أقول الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور في ثلاثة: أمر بين رجده، وأمر بين غيه، وشبهات بين ذلك، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونظائرهما، أخرج كل واقعة لم يكن حكمها بينا عن البراءة الأصلية وأوجب التوقف فيها. هاي الرواية يقول يجب التوقف بالحكم، براءة المحتياط مو براءة. ثم قال بعد أن الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب وقد يكون في محتمل الحرمة، قال إن عادة العامة والمتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك بالبراءة الأصلية. نحن يعني بالشبه التحريمية بالشبه الوجوبية، ولما أبطلنا جواز التمسك بها في المقامين، ليش؟ لأنه باعتبار ذكر قال بعد ماكو مجال الدين كمل براءة، ماكو مجال لها، لعلمنا بأن الله تعالى أكملنا ديننا وعلمنا بأن كل واقعة يحتاج إليها أو يحتاج إليها ورد فيها خطاب قطعي من الله تعالى خال عن المعارض، ولعلمنا بأن كل ما جاء نبينا صلى الله عليه وآله مخزون عند العترة الطاهرة عليهم السلام، ولم يرخصوا لنا في التمسك بالبراءة الأصلية فيما لم نعلم الحكم الذي ورد فيه بعينه. ما دام أكو حكم باعتبار هاي النصوص الثلاثة، هاي الترديد الثلاثة، ما قالوا روحوا براحتكم، قالوا أكو أمر بين رشده، أمر بين غيه، أكو أمركم تتوقفون من عنده، بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره. فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل في المقامين، يعني بالشبه التحريمية والشبه الوجوبية، وسنحققه فيما يأتي إن شاء الله. وذكر هناك ما حاصله وجوب الاحتياط عند تساوي احتمال الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب، ولو كان ظاهرا في النادب بني على جواز الترك. وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء وتمسك في ذلك بحديث ما حجب الله علمه وحديث رفع التسعة قال وخرج عن تحتهما كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه لحديث التثليث. فهذا كلامه كله كأنه في أنه يجب الاحتياط في الشبهة الوجوبية والتحريمية للتعليلات اللي ذكرها واضحا كلامه واضح مو معقد يعني ما بيفد فد مطالب واضح الاستدلال عنده أنه بعد قامت عند الأدلة كأنه بعد كمال الدين عندنا روايات صريحة في أنه شبهات أكو كنت توقفون وذكر هذا الأحاديث كلها فبنى على لزوم الاحتياط في الشبهة الوجوبية والتحريمية. هو يأتي مناقشة من قبل الشيخ رحمه الله أقول قد عرفت يأتي الكلام عليه إن شاء الله والحمد لله.